أيها الإخوة الأكارم، من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الجليل. أكثر الإخوة المؤمنين إذا قالوا الله قالوا بعدها جل جلاله، فالاسم اليوم هو الجليل. وفي اللغة جل يجل، أي عظم قدره، جل يجل أي عظم قدره. والجليل من له الجلالة والعز والغنى والنزاهة. والجليل هو العظيم الذي يتنزه عما لا يليق به. والجليل كاشف القلوب بأوصاف جلاله. قد يطلع قلب المؤمن، قد يكشف قلب المؤمن بإذن الله عن بعض أوصاف جلال الله، فهو يكشف للقلوب بعض أوصاف جلاله، ويكشف للأسرار بعض نعوت جماله. وكل ما في العالم من جلال وكمال وحسن وبهاء فهو من أنوار ذاته وآثار صفاته. كلمة جل جلاله يعني عظم قدره، تنزه عما لا يليق به. وقال بعض العلماء الجليل هو المستحق للأمر والنهي، هو وحده الذي يأمر وينهى، هو الذي يشرع. والجليل الذي يصغر دونه كل جليل، ويتضع معه كل رفيع. يصغر دونه كل جليل ويتضع معه كل رفيع. وقيل الجليل الذي جل قدره في قلب العارف بالله، الجليل هو الذي جل قدره في قلوب العارفين. لو شققت على قلب المؤمن لرأيت فيه تعظيما لله لا حدود له، وخشية لله لا حدود لها، وعظم خطره في قلوب المحبين. يعني لو قال فيها قف على جمر الغضى لوقفت ممتثلا ولم أتوقف، أو كان من يرضى بخدي موطئا لوضعته أرضا ولم أستنكف. هذا إذا الإنسان أحب مخلوق. لو قال فيها قف على جمر الغضى لوقفت ممتثلا ولم أتوقف، أو كان من يرضى بخدي موطئا لوضعته أرضا ولم أستنكف. فكيف إذا كان المحب محبا لله عز وجل؟ قال هو الذي جل قدره في قلوب العارفين وعظم خطره في نفوس المحبين. الجليل هو المستحق للأمر والنهي، الذي يصغر دونه كل جليل ويتضع معه كل رفيع. كاشف الأسرار بنعوت جماله. أيها الإخوة، والجليل هو الذي جل في علو صفاته وتعذر بكبريائه أن يعرف كمال جلاله. يعني عظمته أعظم من أن تعرف أو أن يحاط بها. أنت أحيانا تلتقي بإنسان عدة لقاءات تكشف كل جوانبه، تستوعب كل إمكاناته، لكن لا يمكن لمخلوق أن يحيط بقدر الله عز وجل. بعض الأئمة تحدثوا عن الفرق بين الجليل والكبير والعظيم، فذكر الإمام الغزالي أن الجليل هو الموصوف بنعوت الجلال، ونعوت الجلال الغنى والملك والتقديس والعلم والقدرة. يعني في مجموعة صفات مؤداها تحدث في النفس تعظيما. الجليل هو الموصوف بنعوت الجلال. والجامع لصفاتها جميعها وهو الجليل المطلق. والجليل المطلق هو الله تعالى. والكبير هو الذي يرجع في صفاته إلى كمال الذات، في كمال للذات وكمال للصفات. مجموع الصفات التي ترتبط بكمال الذات الكبير، مجموع الصفات التي تتعلق بكمال الصفات الجليل، وأما العظيم فهو الذي جمع كمال صفات كمال الذات وصفات كمال الأفعال. أيها الإخوة، الإنسان أحيانا حينما يذكر الله سبحانه وتعالى يحب أن يعبر عن تعظيمه له، فكان هذا الاسم حيثما ذكر اسم الله العلم على الذات يذكر بعد اسم الذات بعد اسم العلم على الذات كلمة الجليل أو جل جلاله. الآن حينما يدرك الإنسان الصفات الظاهرة بعينه فهذا هو البصر. ببصرك تدرك الجمال الظاهر، وببصيرتك تدرك الجمال الباطن. أحيانا تستمع إلى فعل كامل هو في حد ذاته جميل. الجمال ليس متعلقا بالنواحي المادية فحسب، بل قد يمتد إلى النواحي المعنوية. فالموقف الكامل من زاوية هو موقف كامل، ومن زاوية هو موقف جميل. ففلان يتمتع بجمال الخلق. فلذلك قال بعض العلماء إن صفات الحق أقسام: صفات جلال وهي العظمة والعزة والكبرياء والتقديس، وكلها ترجع إلى معنى الجليل. صفات العظمة والعزة والكبرياء والتقديس وكلها ترجع إلى معنى الجليل. وصفات الجمال وهي صفات اللطف والكرم والحنان والعفو والإحسان. هذه صفات الجمال. بعض إخواننا الكرام يذهب إلى الحج يقول لك بتعبير لطيف: وأنا في مكة المكرمة أشعر بالجلال، فإذا ذهبت إلى المدينة المنورة أشعر بالجمال. فصفات الجمال وصفات الجلال. صفات الجلال صفات العظمة والعزة والكبرياء والتقديس، كلها ترجع إلى معنى الجليل. وصفات الجمال صفات اللطف والكرم والحنان والعفو والإحسان، وكلها ترجع إلى معنى الجميل. أيها الإخوة، يقول بعض العلماء صفات الكمال هي الأوصاف الذاتية التي دونها جميع العقول والأرواح، مثل اسمه القدوس. وصفات ظاهرها جمال وباطنها جلال، مثل اسم المعطي المنعم. وصفات ظاهرها جلال وباطنها جمال، مثل اسم النافع والضار. سأوضح هذا بشكل مفصل. هناك صفات كمال وهي الأوصاف الذاتية التي دونها جميع العقول والأرواح. هذه الصفات متعلقة بالأوصاف الذاتية، مثل اسمه القدوس، وصفات ظاهرها جمال وباطنها جلال. المعصي، المعصي في ظاهره جمال، لكن الإنسان إذا أخذ ولم يستقم على أمر الله ولم يوظف هذا العطاء في الحق في وراها جلال، يعني قد يكون في عقاب، في شيء يدعو إلى الخوف. وهناك صفات ظاهرها جلال وباطنها جمال. أحيانا ربنا يوقع الضرر بإنسان، لكن هذا الضرر ينتهي به إلى التوبة والإقبال على الله. فالله سبحانه وتعالى له صفات جلال وله صفات جمال، وله صفات ظاهرها جلال وباطنها جمال، وصفات ظاهرها جمال وباطنها جلال. يعني إذا أعطى شيء جميل، لكن لو لم يستقم الإنسان مع العطاء على أمر الله عز وجل، بعد هذا العطاء هناك تأديب، فيأتي الجمال أولا والجلال ثانيا. أما إذا جاء التأديب الإنسان يخاف، يشعر بالرهبة، يشعر أن الله سبحانه وتعالى كبير وأنه ينبغي أن يرهب جانبه. بعد هذه الرهبة يأتي الجمال. لذلك قالوا حينما نقول الضار النافع والمعطي المانع والخافض الرافع والمعز المذل، هذه الأسماء ينبغي أن تذكر معا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يضر إلا لينفع، ولا يأخذ إلا ليعطي، كما ورد في بعض الأحاديث: إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. على كل، ينبغي أن تعتقد كما ورد في القرآن الكريم أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، حتى الاسم الذي تظنه الجبار المنتقم القهار، هذه أسماء لله حسنى، لو عرفت حقيقتها لذابت نفسك محبة لله عز وجل. لكن هناك أسماء متعلقة بالجلال، وهناك أسماء متعلقة بالجمال، وهناك أسماء ظاهرها جمال وباطنها جلال، وهناك أسماء ظاهرها جلال ظاهرها جمال وباطنها جلال، والعكس. يقول بعض العلماء: الجليل هو المستحق لأوصاف العلو والرفعة. الجليل هو المستحق لأوصاف العلو والرفعة. ويقول بعض العلماء: واعلم أنه تعالى يكاشف القلوب مرة بوصف جلاله. الإنسان أحيانا يشعر بحال طيب، يشعر بسرور، بانطلاق، بفرحة، الله جل جلاله يتجلى عليه باسم الجميل. أحيانا يشعر بالخوف والقلق، القلق على مصيره، هل له عند الله المكان الذي يتمناها؟ هل عمله كما يرضي الله عز وجل؟ هل نواياه بالشكل الذي يرضى الله عنه؟ أحيانا يقع الإنسان في موقف أقرب إلى الخشية منه إلى الطمأنينة، فإذا تجلى الله على الإنسان باسم الجليل امتلأ القلب خشية، وإذا تجلى الله على عبده باسم الجميل امتلأ القلب فرحة. وربنا عز وجل يقلب هذا القلب البشري بين الخشية وبين الطمأنينة، إن ازدادت طمأنينته يخيفه، وإن ازداد خوفه يطمئنه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداً.